بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. تكلمنا في درسنا الماضي في الجلسة الماضية حول أو في التعليق على رسالة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، والتي عنون لها بحسن الخلق، وذكر رحمه الله تعالى فضائل محاسن الأخلاق وما هي الثمرات التي تعود على من يتصف بمحاسن الأخلاق. ثم سأل سؤالا وهنا توقفنا، فقال رحمه الله: فإن قلت إذا كان حسن الخلق له هذه الفضائل والآثار الحسنة، فهل للاتصاف به أسباب يتمكن العبد من فعلها أم هي مجرد موهبة؟ ما دام أن الاتصاف بمحاسن الأخلاق لها هذه الثمرات العظيمة والآثار الإيجابية على الفرد والمجتمع، فكيف وما السبيل إلى الاتصاف بهذه الأخلاق؟ فهل هي موهبة وجبلة يفطر عليها العبد، أم لها أسباب يمكن أن تسلك ويتمكن من خلالها من الوصول إليها؟ فقال رحمه الله: قلت: ما من صنعة حميدة ظاهرة أو باطنة إلا وقد يسر الله للعبد حصولها ونهج الطرق الموصلة إليها وأعان عليها بكل وسيلة، وهذا من فضل الله عز وجل على العبد. ما من صنعة حميدة ظاهرة أي بأعمال الجوارح الظاهرة، أو باطنة أي من أعمال القلوب، إلا وقد يسر الله للعبد حصولها ونهج الطرق أي يسر الطرق الموصلة إليها. يقول: وأعان عليها بكل وسيلة. وكلما كملت الصفات كثرت الطرق المفضية إليها، مع أن الغرائز والطبائع الأصلية أعظم عون عليها، وصاحبها إذا سعى أدنى سعي أدرك مراده. في هذا الكلام يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى طريقين من طرق اكتساب الأخلاق الحسنة. أما الطريق الأول فهو ما جبل عليه العبد من الأخلاق والسجايا، وهذا فضل الله يؤتيه من شاء من عباده. فإن بعض الناس تجده قد تخلق ببعض الأخلاق جبلة وطبيعة، من يوم وهو صغير تجده لا يغضب، تجده صبور، تجده صاحب كرم وجود، فهذه الأخلاق فطر عليها. دل على ذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس واسمه المنذر، قال له: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخلقين يحبهما الله. قلت: وما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والحياء. قلت: قديما أو حديثا؟ قال: قديما. قلت: الحمد لله الذي جبلني على خلقين أحبهما الله. ف فهذا الطريق الأول لاكتساب حسن الخلق. أما الطريق الثاني فهو اكتساب الخلق بالتخلق بهذه الأخلاق حتى تصير من سجايا العبد ومن طريقة تعامله، ويكون ذلك بمجاهدة النفس على حسن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتوقى الشر يوقه. فبإمكانك أن تكتسب الخلق الحسن بأن تعود نفسك عليه وتجاهد نفسك على مقتضاه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: فإن قلت هل يمكن أن يقع الخلق كسبيا أو هو أمر خارج عن الكسب؟ فقال: يمكن أن يقع كسبيا بالتخلق والتكلف حتى يصير له سجية وملكة. فأنا في طبع مثلا البخل، فأريد أن أتغلب عليه بطبع الجود والكرم، فأتكلفه فأجود بمالي وأنفق رغم مخالفته لطبعي، فأكون متخلقا به. من طبعي الغضب، فأجاهد نفسي على التخلق بخلق الحلم. من طبعي العجلة والتسرع، فأجاهد نفسي على التخلق بخلق التؤدة والأناة. فهذا هو المسلك الثاني. ومما يعينك على المسلك الأول والثاني المسلك الثالث، وهو الدعاء. فدعاء الله سبحانه وتعالى بأن يحسن خلقك، بأن يحسن خلقك كما حسن خلقك. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك. فعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصلاة في قيام الليل كان يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وفيه في هذا الدعاء: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. فيدعو العبد ربه لكي يعينه على التخلق بحسن الأخلاق. ثم قال: فاعلم أن من أعظم ما يعين على هذا الخلق الجميل التفكر في الآثار السابقة المترتبة عليه. ما ذكرناه في الدرس الماضي من علو مرتبة صاحب الخلق الحسن، ومن مصاحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن علو مرتبته في الجنة، ومن محبة الناس له، ومن محبة الله له، ومن راحة قلبه وطمأنينة نفسه، وغير ذلك من الآثار. فيتفكر في هذه الآثار. قال: فإن معرفة ثمرات الأشياء وحسن عواقبها من أكبر الدواعي إلى فعلها والسعي إليها. فإن العبد إذا علم بأن هذا الفعل يورث له هذه النتائج الطيبة سعى له. وهذه قاعدة في كل عمل طيب. فإذا علمت ما يترتب عليه من الأجر سعيت له. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يبين الأجور المترتبة على الأعمال، وبعض الأحيان يبين عظم الأجر دون أن يفصله، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فلم يبين تفصيل الأجر. فهذا مما يشجع النفس على الصبر في أداء هذا الفعل. قال: فإن معرفة ثمرات الأشياء وحسن عواقبها من أكبر الدواعي إلى فعلها والسعي إليها. ثم قال: وإن عظم الأمر واعترضت الصعوبات فإن المواراة إذا أفضت إلى ضدها هانت وحلت، وكلما تصعبت النفس عليه ذكرها تلك الآثار، وما تجتني بالصبر من الثمار فإنها تلين وتنقاد طائعة منشرحة الصدر محتسبة راجية حصول تلك المطالب. ولا يتم ذلك للعبد إلا بأمرين: بالصبر واليقين. أن يستيقن أن حسن الخلق يورثه تلك العواقب الحميدة، ثم يصبر نفسه على مجاهدتها نحو محاسن الأخلاق. ثم قال: ومن أعظم الأسباب علو الهمة ورغبة العبد في مكارم الأخلاق، وأنها أولى ما اكتسبته النفوس وأجل غنيمة غنمها الموفقون، فبحسب قوة رغبته في ذلك يسهل عليه نيل هذا الخلق الجميل. علو الهمة في تزكية النفس وتطهيرها وتحسينها يؤدي بك إلى محاسن الأخلاق والتخلق بجميل السجايا. والإنسان إذا كان عنده علو همة في أمور الدنيا فإنه يسعى إلى تحقيقها، فكيف بأمور الآخرة؟ وعلو الهمة سبب لنيل كل خير. يقول ابن القيم رحمه الله: الحياة الطيبة إنما تنال بالهمة العالية والمحبة الصادقة والإرادة الخالصة، فعلى قدر ذلك تكون الحياة الطيبة. وأما أصحاب الخلق السيء فهمتهم سافلة دنية، فيرضى بالسفل ولا يرضى بالعلو. قال: ومن الأسباب أن يتأمل هل يجلب له سوء الخلق إلا الأسف الدائم والهم الملازم والآثار القبيحة، فيربأ بنفسه عن هذا الخلق الذميم. هذا عكس الأول. السبب الأول أن ينظر في عظيم الثمرات التي يجنيها من حسن الخلق، هنا أن يتأمل في سوء الآثار المترتبة على سوء الخلق. سوء الخلق له آثار سيئة على الفرد أولا، ثم على علاقته بالمجتمع ثانيا. وذكر المصنف رحمه الله تعالى من آثار سوء الخلق أولا وقوع الندم نتيجة سوء الأخلاق. قال بعض العارفين: اتقوا الغضب فإنه يصيرك إلى ذلة الاعتذار، فإنك بسوء الخلق قد تعتدي على الآخرين، خصوصا عند الغضب والحسد ونحو ذلك من سيء الأخلاق، فتحتاج بعد ذلك إذا صحوت من هذا الأمر المنكر أن تعتذر. وفي الحديث: إياك وما يعتذر منه، فإن في الاعتذار مهانة نفس. ثم قال: والهم الملازم. فسوء الخلق يورث في العبد الهم والغم في قلبه، خصوصا الغضب والحسد والنميمة ومحبة الشر للآخرين والبغضاء، فتجعل الإنسان مهموم، فإذا رأى نعمة على أخيه اغتم واهتم، وإذا غضب غلا دمه واضطرب قلبه، وهذا من الآثار السيئة. ثم قال: والآثار القبيحة، أي يترتب على سوء الخلق آثار قبيحة غير ما سبق، منها العداوة بين الناس، فسيء الخلق ينفر منه أخص الناس منه قرابة، أو أقرب الناس منه تنفر منه زوجته وصديقه، بل ربما ينفر منه أهل من أقرب الناس إليه من مثل أخيه وأبيه وأمه، بل قال بعض أهل العلم قد تنفر منه دابته. لسوء خلقه. ولذلك أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ترك مساوئ الأخلاق إذا أردنا أن تسود الأخوة فيما بيننا حتى قال صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. فهذه عواقب سوء الخلق، فإذا تفكر فيها العبد وكان فطنا ترك سيء الأخلاق. قال أهل العلم: وأول من يصاب بأذى سوء الخلق هو الإنسان ذاته. قال تعالى: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. وقال سبحانه: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولنضرب مثلا بالغضب والحسد. الغضب من سيء الأخلاق إذا كان لغير الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله. روى الإمام أحمد أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. يقول هذا الرجل: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: فإذا الغضب يجمع الشر كله. وذكر أهل العلم أن الغضب من الشيطان، وأنها جمرة يلقيها الشيطان في جوف ابن آدم، ولذلك ترى الغضبان عينه حمراء فيثور دمه، لدرجة أنك إذا مسست يده تجده ساخنا حارا، وربما من شدة الغضب يضطرب قلبه وعقله فيغلق عليه فيسب ويضرب، بل ربما طلق زوجته، بل ربما سب الله ورسوله في حالة الغضب. ولذلك اختلف أهل العلم في طلاق الغضبان هل يقع أم لا. قال ابن القيم رحمه الله: دخل الناس النار في 3 أبواب: باب شبهة أورثت شكا في دين الله، وباب شهوة أورثت تقديم الهوى على طاعته ومرضاته، وباب غضب أورث العداوة على خلقه. الحسد كذلك مما يضر الحاسد قبل المحسود. قال معاوية، أو مما ورد عن معاوية رضي الله عنه، أنه قال: ليس في خصال الشر أعدل من الحسد، يقتل الحاسد قبل أن يصل إلى المحسود. وذلك أن الحاسد يبقى في هم وغم، لأنه يرى النعمة على غيره وهو محروم منها فيضر نفسه أولا. قال بعض الحكماء: يكفيك من الحاسد أنه يغتم في وقت سرورك. وقال بعض الأدباء: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحسود، نفس دائم وهم لازم وقلب هائم. فإذا تفكر العبد في أن مساوئ الأخلاق لا تعود عليه بخير إلا بشر، قال: فيربأ بنفسه عن هذا الخلق الذميم. ومن الأسباب رياضة النفس وتمرينها على هذا الخلق الذي تريده، وتوطينها على كل سبب يدرك به هذا الخلق الفاضل، فيوطنها على معارضات الأقوال، وأنه لا بد من مخالفتهم في العلوم والإرادات. من تصدى خصوصا للدعوة أو للتربية الطيبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يعارض، هذا يجعله في بأله. قال: فيوطنها على معارضات الأقوال، فإنه سيقول قولا فيرد ويكذب، وأنه لا بد من مخالفتهم في العلوم والإرادات، فهو يريد شيئا وهم يريدون شيئا آخر فيخالفونه في ذلك. قال ولا بد أيضا من أذية قولية أو فعلية. هذا حط في بالك دائما أنك لن تسلم من أذى الناس ولا يرضي الناس شيء. ولذلك قيل في المثل إرضاء الناس غاية لا تدرك. قال فليتوطن على تحمل الأذى وليعلم أن الأذى القولي لا يضر إلا من قاله. وإن من الحزم والقوة أن يكون الإنسان بحيث لا يتأثر بكلام يقصد به إحفاظه وإغضابه، بل يعلم أنه إذا غضب أو تأثر فقد أعان المتكلم على نفسه، وإن لم يبال به ولم يلقه باله ولم يهتم به ويكترث به فقد قابل القائل بما يكرهه، لأن جل مقصد عدوه إيلام قلبه وإدخال الهم والغم والخوف على قلبه. المعنى الإجمالي لهذا الكلام أن من آذاك بالقول بسب واتهام وقذف فمن الحزم أن لا تتأثر بهذا الكلام. وأصل هذه الوصية قول ربنا عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عمن؟ وأعرض عن الجاهلين. قال الشيخ السعدي رحمه الله هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم. قال جعفر بن محمد رحمه الله تعالى وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. قال ابن القيم فلو أخذ الناس كلهم بهذه الآية لكفتهم وشفتهم، فإن العفو ما عفى من أخلاقهم وسمحت به طبائعهم ووسعهم بذله من أموالهم وأخلاقهم. خذ العفو من الناس يعني ما أعطوك من خاطرهم دون إلحاح أو حياء أو نحو ذلك، فلا تأخذ شيئا بسيف الحياء ولا تأخذ شيئا غصبا عن الناس ورغم أنوفهم، بل خذ ما سمحت به نفوسهم. وأمر بالعرف أي أمر بالمعروف مما يعلم أنه حق بالعقل والشرع. ثم قال وأعرض عن الجاهلين، فإنه لا بد أثناء أمرك بالمعروف أن تتعرض للأذى. قال فأي كمال للعبد وراء هذا، وأي معاشرة وسياسة لهذا العالم أحسن من هذه المعاشرة والسياسة. فلو فكر الرجل في كل شر يلحقه من العالم وجد سببه الإخلال بهذه الثلاثة وبعضها، انتهى كلامه يرحمه الله. فيقول وإن من الحزم والقوة أن يكون الإنسان بحيث لا يتأثر بكلام يقصد به إحفاظه وإغضابه، بل يعلم أنه إذا غضب إخفاضه يعني نزول مرتبته، وإغضابه أن يثيره، بل يعلم أنه إذا غضب أو تأثر فقد أعان المتكلم على نفسه. الذي يسبك والذي يعتدي عليك بالقول يريد منك أن ترد عليه، لكن القوة في عدم الرد. يقول الشاعر في هذا يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. فإن الرجل إذا اعتدى عليك بسب فسكت عنه فإنه يموت من غيظه. ومما يعينك على عدم الرد أن تعلم أمورا جمعتها في 5 أو 6 أو 7 نقاط. أولا أن عدم ردك عليه أعظم لك من ردك عليه، أن عدم ردك عليه أعظم من ردك عليه، لأنك تعلم أنه كاذب في دعواه ظالم لنفسه ولك. ثانيا أنك في عدم ردك على من سبك أنك ممتثل أمر ربك في قوله وأعرض عن الجاهلين. ثالثا أن عدم ردك عليه من صفات من الصفات التي يحبها الله في عباده. ألم يقل الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فأنت ممتثل في الأولى وأعرض عن الجاهلين، متصف بصفة يحبها الله في عبده. رابعا أن من سبك واعتدى عليك فإنه في الحقيقة يقدم لك أغلى ما يملك دون أن يشعر، وهي الحسنات وتحمل السيئات. يوم القيامة لو جيء برجل وقيل له أعطنا حسنة وسنعطيك 10 تريليونات دولار أو 100 تريليون أو سأعطيك ملك الأرض كله، أعطني حسنة، لن يعطيك. لكن من سبك في الدنيا سيعطيك رغما عنه، يوم القيامة لا توجد أموال. تذكرون حديث المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ فقال الصحابة: من لا درهم معه ولا متاع. قال المفلس: من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام ويأتي وقد سب هذا وشتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فكب في النار. إذن من سبك قدم لك أغلى ما يملك. وهنا نعلم المثل عند عامة الناس: اللي يسبك يحبك. من هذا الباب وجه المحبة أنه يعطيك حسنات. الأمر التالي أو الخامس أنك أقوى منه، أن عدم ردك عليه يجعلك أقوى منه. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الأمر السادس أنه يذم نفسه إذ نزل بها إلى منازل السفهاء، فإن كريم النفس لا يتلفظ بسيء القول، بل لسانه لسان طيب ومنطقه منطق جميل، والذي يسب على خلاف ذلك. الأمر التالي السابع أظن: فإن جاءك معتذرا بعد أن زال عنه الغضب وبعد أن زالت عنه شهوة سوء الخلق، يجيئك معتذرا إذا سكت عنه، فإنك تزداد بذلك عزا ورفعة عند الله سبحانه وتعالى. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. هذا كله يأتي فقط من تحليك بحسن الخلق في من أساء عليك الخلق. 7 نقاط 7 مزايا. ولذلك ورد أن أحد العلماء من السلف قال له رجل وهو يهدده: والله إن تكلمت بكلمة لأردن عليك 10. قال: والله إن تكلمت 10 لم تسمع مني كلمة. ثم قال رحمه الله تعالى: لأن جل مقصده مقصد عدوه إلام قلبه وإدخال الهم والغم والخوف على قلبه، فكما يسعى بدفع ما يريد إلى مظاهره، يعني أنت أيها صاحب الخلق الحسن، فليسعى بدفع ما يريد إلى باطنه بترك الاهتمام به، تركه. وعندنا في المثل ماذا يقولون؟ المثل الشعبي يقولون: الحجران يقطع المصران، فإنه يسبك ويريدك أن ترد عليه، فإذا رديت عليه هدأ وارتاح، وإذا تركته يموت من غيظه. قال: وما أنفع في هذا المقام وغيره أن يجعل الإنسان نصب عينيه وجل مقصده الإبقاء على قلبه من المشوشات والواردات المؤلمة، وأن يحفظ راحة قلبه بكل ما يفضي إلى الراحة من تحصيل الأسباب المريحة للقلب ودفع كل معارض لها، فإن راحة القلب أصل طيب العيش في هذه الدار. ورد عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن عمه قال: كنا في مجلس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه أثر ماء، فقال بعضهم: نراك اليوم طيب النفس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل والحمد لله. يقول: ثم خاض الناس في ذكر الغناء، فقال صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالغنى لمن اتقى، لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم، راحة قلبك من الهم والغم من نعيم الله عليك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الهم والغم. قال: فلو كان الإنسان بكل نعيم وتوفرت لديه أسباب الراحة وقلبه في قلق وحرج، لا يخرج من هم إلا وقع في آخر، ولا يفرح بموجود ومحبوب إلا وجد حشو قلبه ما يكدره، فإنه حتى الآن لم يصل إلى المقصود الذي يسعى له أهل العقول الراقية، فإنهم يسعون أولا لراحة قلوبهم وطمأنينتها بالإنابة إلى الله في مهماتهم وملماتهم وأحوالهم كلها، ويتممون ذلك بالحلم وحسن الخلق وحفظ قلوبهم من كل مشوش يكدر عليهم حياتهم الطيبة ونعيمهم العاجل والآجل. حتى لا أطيل عليكم، هذه تحتاج إلى وقفات، لكن أكتفي بما قاله في الفقرة الأخيرة. قال: فتأمل في بعض قصص الأخيار وما هم عليه من الحياة الطيبة، سواء كانوا في فقر أو غنى أو شدة أو رخاء، وحيث تنقلت بهم الأحوال، فإنك تجد الواحد منهم أبسط الناس خلقا وأروحهم نفسا وأقرهم عينا، بل تجد من هو في يسارة منهم وفقر راضيا قانعا غير متسخط على الله وعلى الخلق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى حال شيخه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في السجن، هذا مثال على قوله: فتأمل في بعض قصص الأخيار وما هم فيه من الحياة الطيبة على الرغم مما يعانونه من ألم الحياة. وهذا من أعجب ما قرأت في وصف من كان في السجن. يقول: ولما دخل إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليها وقال، قال الله سبحانه: وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وكان يقول: والله لا أجد ما أجازيهم عليه على هذه النعمة التي تركوني فيها، وهي الخلوة، لأنه يقول: حبسي خلوة. ثم يقول: وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم، بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وقد مات في السجن. يقول: وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم على وجهه، وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. فتأمل إلى حال بعض عباد الله سبحانه وتعالى. هذه الأسباب التي ذكرها رحمه الله تعالى تعينك أخي المسلم على التخلق بمحاسن الأخلاق وعلى اجتناب سيئها، وفي ذلك نعيم وفضل تكسبه لعل الله عز وجل أن يجعله من أسباب رقيك في الجنة. نقف عند هذا الحد ونستكمل في الأسبوع القادم في الكلام على الرجاء الممدوح شرعا وعقلا واليأس المذموم شرعا وعقلا، فإنه أتى فيه بكلام جميل وقعد فيه بقواعد حسنة يحسن الوقوف عليها. هذا والله أعلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.